بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت القيامة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان. اللهم ولي أمورنا خيرنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم حقق لنا الأمن والأمان في الأوطان، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا. اللهم اجعل بلاد الإسلام أمنا وأمانا واطمئنانا، اللهم اجعلها سخاء رخاء برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 89 بين يدي تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوة الإيمان والإسلام بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع قول الله تعالى على مائدة سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ في اللقاء الماضي إخوة الإيمان والإسلام وقفنا أمام مسألة الناسخ والمنسوخ، فتعرفنا على مفهوم النسخ، ثم تعرفنا على أنواع النسخ الواردة في القرآن والسنة. وفي هذا اللقاء إخوة الإيمان والإسلام نواصل ما بدأناه، فبعد أن بينا حقيقة النسخ ومفهوم نقل المكلف من حكم إلى حكم، أو إسقاط حكم وإبداله بحكم شرعي آخر مراعاة لمصالح العباد، إما على جانب التيسير في الحكم، وإما على جانب رفع المنزلة وزيادة الأجر والثواب. وفي هذا اللقاء نواصل إخوة الإيمان والإسلام، احنا اتكلمنا طبعا عن أنواع النسخ، اتكلمنا عن نسخ القرآن بالقرآن، اتكلمنا عن نسخ القرآن أو نسخ السنة بالقرآن، واتكلمنا عن نسخ السنة بالسنة، وقلنا الخلاف بس الوارد في قضية نسخ السنة للقرآن، وده كان خلاف بين أهل العلم. في هذا اللقاء نتكلم على أنحاء النسخ، لأن النسخ في القرآن الكريم والسنة على ثلاثة أنحاء، على ثلاثة أنحاء. الأول نسخ الحكم وبقاء التلاوة، نسخ الحكم وبقاء التلاوة، بمعنى الآية تظل كما هي آية نتعبد بتلاوتها، بينما حكمها يزال بحكم آخر. إذا الآية تبقى نتلوها تعبدا ولكن حكمها فقط، أو أزيل بحكم جديد، فقط أو أزيل بحكم جديد. وده اللي بنسميه نسخ الحكم وبقاء التلاوة. نسخ الحكم يعني إيه؟ يعني الحكم غير معمول به، الحكم غير معمول به، إنما التلاوة باقية. بالمثال يتضح لنا المقال. هنذكر أمثلة على كثير من الآيات القرآنية التي بقيت تلاوتها في القرآن ولكن حكمها منسوخ. حكمها إيه؟ منسوخ. على سبيل المثال في سورة الأنفال، وكلنا يقرأ القرآن أو يسمع القرآن، يقول الله تعالى في سورة الأنفال آية 66: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200، وإن يكن منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. الآية مرة ثانية: الآن خفف الله عنكم. ودي برضو إشارة إلى فائدة من فوائد النسخ، فائدة التيسير والتخفيف ومراعاة مصالح العباد. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200، وإن يكن منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله. خلي بالك، بإذن الله والله مع الصابرين. يبقى النصر بإذن من؟ بإذن الله. والنصر من عند من؟ من عند الله، ولكن يحتاج إلى أمة عاملة، أمة صابرة، والله مع الصابرين. الآية دي رقم 66 في سورة الأنفال. فهذه الآية نسخت حكم الآية التي تسبقها، يعني في آية قبلها بقيت تلاوتها ولكن نسخ حكمها. الآية اللي قبلها تقول، يقول الله تعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآية 65 من سورة الأنفال. الآية دي منسوخة، يعني حكمها أزيل. يعني كان في البداية اللي حصل، القرآن أخبر النبي الأمين مناديا عليه: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، احملهم على قتال المعتدين المحاربين الذين اغتصبوا الديار والأموال وانتهكوا الحرمات وعطلوا انتشار الإسلام وأرادوا أن يبقى الظلم مخيما على العباد. فعليك أيها الرسول الكريم أن تحرض الأمة الموحدة على رفع راية الدين والقضاء على هؤلاء المعاندين، حتى تضمن أو نضمن للبشرية حرية الاعتقاد واستقرار الأوضاع والأمن والأمان والاطمئنان. فالحرب في الإسلام حربا لإعلاء راية الدين ولتحقيق الأمن والأمان والاستقرار ورفع اعتداء المعتدين وظلم الظالمين. واضح؟ ولذلك لما تقرأ آيات الجهاد في القرآن الكريم تعلم حقيقة عظم هذه الشريعة العظيمة، أن حتى في قتالنا مأمورون بالخلق الكريم وبالعدل وعدم الظلم. واقرأ القرآن. المشكلة يا جماعة أن أعداء الإسلام بيعملوا إيه؟ يبطرون الآيات ويخرجونها عن سياقها ويضعونها في غير مواضعها فيثيرون الشبهات. يقول لك آدي الإسلام دين قتال. طبعا الفرية التي يروجها أعداء الإسلام بين الحين والآخر، والأسف قد يلبس الأمر على كثير من عوام المسلمين، يقول لك ان الاسلام انتشر بالسيف، وده دين دموي ودين قتال ودين وشكراء القرآن، ويجيب لك ايات القتال بعد ان يفرغها منين؟ من سياقاتها، واضح، ويبتل النصوص على نمط سرقة العلم اللي بنسميه القص واللصق. قص وايه؟ ولصق، يقص حتة من هنا ويلزقها مع حتة بعيدة خالص في مكان اخر، وهكذا. وطبعا بيستغلوا ايه؟ جهل الكثيرين من ابناء الاسلام باسلامه. كتير يا جماعة من المسلمين يجهل دينهم، ما يعرف عن الاسلام الا الاسم، وما يعرف عن القرآن الا الرسم، واضح. ودي مشكلة خطيرة جدا جدا كذلك. لذلك اقول وكثيرا ان الاسلام في الواقع المعاصر وقع فريسة بين امرين، بين حقد الاعداء وبين جهل الابناء، بين حقد الاعداء وبين جهل الابناء. ودي المصيبة الخطيرة جدا جدا. طبعا معلوم ان حقد الاعداء سنة كونية، ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ده أمر مفروغ منه عشان ما تحاولش تراوغ وتجامل وتداهن، ده كلام رب، كلام خالق. تريد أن تكذب كذب براحتك، إنما ده كلام العليم الخبير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى، واضح. فده سنة من سنن الله تعالى في كونه أن يكون هناك صراع بين الحق والباطل. ما دام حق لازم يكون في مقابله إيه؟ باطل. وما دام في حق وفي باطل لازم يكون في صراع إلى أن تقوم الساعة. واضح يا جماعة؟ لما تقرأ كده السنن الربانية، انظر مثلا عندما خلق الله آدم. آدم رمز الخير، رمز التوحيد، رمز الحق. واضح؟ كان قدام منه مين؟ إبليس. رمز الباطل. قضية خطيرة جدا. يعني الصراع بين الحق والباطل نشأ بنشأة الخلق، خلق الإنسان. ما أن خلق الله آدم، آدي رمز الحق، كان موجود مين؟ إبليس، رمز الباطل. أنا خير من، خلقتني من نار وخلقته من طين، وتوعد فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فالصراع دائم مستمر إلى أن تقوم الساعة. طيب مش بس كده، آدم ينجب قابيل وهابيل، صح كده؟ آدي هابيل رمز الخير، قدام منه مين؟ قابيل رمز الشر، والأخ قتل أخاه بفعل إبليس. صراع بين الحق والباطل. تمر الأيام، يجي نبي الله نوح عليه السلام، قدام منه عبدة الأصنام، الملأ من قومه، صراع 950 سنة دعوة في صراع حق وباطل. كذلك يجي سيدنا إبراهيم عليه السلام، يبقى في النمرود بن كنعان، حق وباطل، خير وشر. سيدنا موسى عليه السلام، يبقى في فرعون مصر. سيدنا عيسى عليه السلام، في اليهود وأعوان اليهود والتأمر على قتله والتخلص منه، فرفعه الله إليه وألقى شبهه على الوافي. يجي سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، في أبو جهل، فرعون هذه الأمة، واضح، وصناديد الكفر والطغيان. وهذا الصراع يا جماعة مستمر دائم، عشان ما تأملش إن يكون ما فيش صراع، واضح. فالصراع دائم إلى أن تقوم الساعة، في حق ده في باطل، ولا يمكن أن يترك الباطل للحق مجالا، عشان تبقى فاهم، واضح. كل ما تسلك مسلك هتجد أمامك إيه؟ الصراع ده في كل شأنك بقى. ولكن لازم تحفظه كويس وأن تعياه جيدا، أن العقبة لمن؟ للمتقين، للمتقين. شوف على مرور التاريخ، شوف نتائج الصراع إيه. نتائج الصراع دايما نصرة الحق وهزيمة الباطل. شوف كده، اقرأ التاريخ وشوف، هتجد دائما النصر لمن؟ للحق. وإن كان للباطل جولات أحيانا، له جولة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين. هنتكلم عن العاقبة. شوف 950 سنة من دعوة نوح، سخرية بنوح وكذا، وتضييق وتنكيل وتعذيب وصد إلى آخره. لكن في الآخر إيه؟ النجاة كانت لمين؟ لنوح عليه السلام، وأغرق الله الكافرين. فرعون مصر قيل أنه تقريبا 400 سنة يقول أنا ربكم الأعلى، عشان نقول ده 50 سنة ولا 400 سنة، لأنه كان معمرين بخلاف نحن أكثر الأمم أعمارا. وانظر إلى حلم الله تعالى سبحانه وجل وعلى الحليم، 400 سنة بيقول فرعون أنا ربكم الأعلى والله حليم عليه، أمهله. ده مش بس كده، لما بيغرق خلاص جه الغرق قال أشهد، يعني آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، لدرجة في الحديث أن جبريل يقول وكنت أحثو في فمه رمال البحر حتى لا ينطقها، جبريل مش عايزه يؤمن. سبحان الله، والله تعالى يقول لو قالها قبل أن يغرغر لقد استهلك. يا الله، لو تاب قبل اللحظة دي كان ربنا قبله. شوف رحمة ربك وعفو ربك على ما قدم. أيوة جبريل مش عايزه، يعني شوف جبريل معاصر قد إيه، الرجل ده أفسد في كون الله وقد إيه حارب الأنبياء وقد إيه، والآن عايز تنجو، لا هنحط يعمال يحط الملح والرمل في فمه عشان ما يقولهاش. سبحان الله، الكون كله يا جماعه منسجم مع التوحيد، وده جبريل الملك المقرب. ماشي. والنمرود شفتوا نهايته كلكم ببعوضه ولا ايه؟ وما يعلم جنود ربك الا هو. بعوضه ان موسى كما قيل انها دخلت في انفه او من خرج بامر الله استقرت في أم رأسه، فكان العين هذا لا يغمض له جفن إلا بعد أن يضرب بالأحذية على أم رأسه. أو الله، تخيل ملك ساد وقاده يجيب الحرس اللي مضربوني على دماغي بالبلغة، وطبعا كان أبقاد مش بلغة عادية، يعني عارفين انت الأبقاد اللي هو طق طق ده يخبط ده في الأرض، وعايز مسكن عشان ينام، مش عارف ينام، البعوضة عمالة تاكل في دماغه. تخيل بقى الزن داخل الدماغ كما قيل، يعني ودي من الإسرائيليات التي تفرض ولا تصدق ولا تكذب، ان البعوضة خرجت من ام رأسي كالعصفور. شوف كانت منه قد ايه دي بقى، اتغذت قد كده من بقى عصفورة طلع عصفور. سبحان الله، وقتله الله بايه؟ ببعوضة. ايات يا جماعة والله. وانظروا الى مصارع الظالمين حتى تطمئن نفسك، ما دمت على الحق اصبر اصبر، لان الصراع ده دائم واضح. ابو جهل كم عاد الاسلام وكم حارب النبي الامين وكم سب النبي وكم اذى النبي، جاء فطله على يد من؟ غلامين من بني النجار، طفلين ماشي كده، وابن مسعود كمل وراح صعد على صدره لدرجه قله ادب ابي جهل حتى وبيموت ابن الايه؟ شوف الفجور، يقول له يا رويعي الغنم لقد ارتقيت مرتقا عظيما. ايوه ارتقى بالاسلام، الان بالاسلام ابن مسعود الذي طالما سخرت منه يا لعين الان جالس فين؟ فوق صدرك، وانت تنخر على الارض ويسيل دمك. سبحان الله، ايات. فالصراع يا جماعه سنه، خلاص كده. فاعداء الاسلام دائما وابدا يكيدون للاسلام، مرة بالشبهات مرة بكذا، فقالوا ان الاسلام انتشر بايه؟ بالسيف. طبعا دي سيريا بدليل، نقول لنا يا جماعة ظل النبي الامين عليه الصلاة والتسليم في مكة 13 سنة في اضطهاد وفي تنكيل ازاء وصبر جميل، امر اصحابه بالهجرة للحبشة مرتين. فين السيف؟ فين السيف اللي انتصر بالإسلام؟ الإسلام انتصر بقيمه بأخلاقه بعقيدته الصحيحة، انتشر سبحان الله. 13 سنة في مكة ما في قتال ولا في رفع سيف، بل يقول النبي صبر آل ياسر فإن موعدكم الجنة، ويصبر أصحابه. طب روحوا الحبشة، طب تعال. سبحان الله، وهو نفسه يتحمل الإزاء والتنكيل وإلى آخره ويصبر، ويقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. فين يا جماعة السيف هنا 13 سنة؟ وبعدين ينتقل المدينة سنتين وما جاش الأمر بالقتال، ده إذن فقط في البداية، وبعد كده جه الأمر بسبب عدوان المعتدين. فده أكاذيب كثيرة جدا تروج للإسلام، يقول لك دين دموي، دين مش عارف سيف، دين كذا، يقول لهم كذبتم. اقرأوا آيات الجهاد في القرآن تعلموا عظمة الإسلام. النبي كان يوصي الجيوش كده لما يجوا يقاتلوا، يرسل السرايا يوصيهم بتقوى الله ويأمرهم لا تقتلوا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا طفلا صغيرا ولا راهبا في صومعة ولا تقطعوا شجرا. شوف قيم الإسلام يا جماعة، وقرأوا التاريخ، قيم قيم عظيمة جدا، لدرجة أن أسامة بن زيد عنفه النبي عليه الصلاة والتسليم في غزوة من الغزوات وغاضب منه عندما أحد المشركين قال لا إله إلا الله، عندما رفع أسامة سيفه فقال كلمة التوحيد فقطع أسامة عنقه، قتله بعد أن قاله، غضب النبي غضبا وقال أقتلته بعد أن قاله يا أسامة؟ قال يا رسول الله ما قاله إلا والسيف على عنقه، يعني هذا النوع قالها من خوف السيف لكن ما قالهاش إيمانا. قال له النبي وهل شققت عن صدره؟ انت شققت عن صدره، انت ليك الظاهر، قالها خلاص انتهت، ارفع يدك. ده الإسلام يا جماعة، دي قيم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والتسليم. في مقام القتال يقول الله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. الله أكبر، شوف دي قيم الإسلام يا جماعة، ده ديننا وده إسلامنا ودي شريعتنا. فللأسف أعداء الإسلام دايما، لأن هم يعرفوا أن الكثيرين وللأسف من أبناء هذا الدين يجهلون دينهم ولا يتعمقون في فهمه ولا يحرصون على تعلم شريعته، بيبدأوا يثيروا إيه الشبهات، وانت طبعا مشكلة خطيرة جدا، يقول لك ادي الآية بتقول كذا وادي القتال وادي كذا، ويجيب لك آيات في سياقات معينة في ظروف معينة، ويقص من هنا ويقطع من هنا، يقول لك ادي الإسلام. يقول لهم الإسلام من هذا براء ولكنها المؤامرة. إذا إخوة الإيمان والإسلام، الآية اللي بين إيدينا حرض المؤمنين على القتال، يبقى التحريض كان قتال من أجل نصر الدين ومن أجل رفع الظلم عن المظلومين والاضطهاد عن المضطهدين، قتال لتأمين العقيدة ونشر الخير بين الناس وإقامة الحق وإبعاد الباطل، هذا هو القتال في الإسلام. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. أديكم زي ما أنت شو النبي فين في المدينة، ماشي كده معظم الغزوات الكفار كانوا بيجوا للنبي ولا إيه، جايين من مكة يوم بدر، جايين من مكة لأحد، جايين من مكة للأحزاب في المدينة، واضح؟ سبحان الله، يعني دايما كان الإسلام يصد هجمات الكفار والمعاندين. فلما مكن الله لهذا الدين كان لابد من نفس الحق، فهي بقى جهاد الطلب مش جهاد الدفع بقى، يعني كان جهاد دفع في البداية لكن الآن استقر الإسلام بقى له قوة، لابد أن ننشر الحق ده ونرفع الظلم عن المظلومين. الروم كانت متسلطة على بلاد الإسلام وتمنع انتشار الحق، الفرس كانت متسلطة، فكان لابد من نشر الدين لأن هذا الدين دين عالمية، واضح؟ فالآية تقول يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآية دي يا جماعة حكمها نسخ بالآية اللي بعدها، كان في الأول نقول لكم اخرجوا حتى وإن كان العدد قليل جدا، ليه؟ لأنه كما قال الله تعالى 20 منكم الصابرون يغلبوا كام؟ 200، والمئة منكم يغلبوا 1000، يغلبوا ايه؟ طيب الان بقى في ضعف، علم ان فيكم ايه؟ فجد تخفيف بقى، يعني فقال الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا، فان يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وان يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 باذن الله، والله مع الصابرين، والله مع الصابرين. سورة الانفال. يبقى الآية رقم 65 منسوخة حكما باقية تلاوة. ممكن واحد يسأل يا عم الشيخ طيب مدام الحكم اتنسخ لماذا بقيت التلاوة؟ بقيت التلاوة لتعرف فضل ربك على هذه الأمة فتصدق نعمته. أدي واحد ماشي كده، إنك كل ما تقرأ الآية وتشوف التيسير والتخفيف دي نعمة عظيمة جدا جدا فتشكر ربك على هذه النعمة. اثنين، بقيت التلاوة لأنه كلام الله وأنت تتعبد بتلاوة كلام ربك عز وجل، تتعبد بتلاوة كلام ربك عز وجل حتى وإن نسخ الحكم، لكن التلاوة تقرأها تعبدا، تقرأها إيه؟ تعبدا. طيب كذلك من ضمن الآيات التي نسخت حكما وبقيت تلاوة في سورة المزمل. كلكم يعلم أن قيام الليل كان في بداية الدعوة فريضة على النبي وأصحابه. اقرأ كده أول سورة المزمل، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليل. قم ده أسلوب أمر صح، ومعلوم أن الأمر يفيد إيه؟ الوجوب ماشي كده. فكان قيام الليل فرض على النبي وأصحابه، وظل النبي عاما كاملا مع أصحابه يقومون الليل على إنه فريضة. بعد عام نزلت آخر آية في السورة اللي نسخت الفرضية في سورة المزمل، نفس السورة الآية الأخيرة نزلت بعد سنة، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لم تحصوه فتاب عليكم، تتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. بالآية دي نسخ حكم قيام الليل على إنه فريضة وأصبح سنة مندوبة، وأصبح سنة إيه؟ مندوبة. لكن بقي تلاوة الآيات. شوف مهم جدا تفهم تعرف النسخ ومنسوخ. تخيل بقى إنسان ما يعرف الناسخ ولا المنسوخ وما عنده أحكام ويجي يفصل لنا سورة المزمل. وعندنا قاعدة أصولية تقول كل أمر في القرآن والسنة يفيد الوجوب وكل نهي يفيد التحريم إلا أن ترد قرينة تصرفه من الوجوب إلى النذر إلى آخره، وده ما عندوش العلم ده. تيجي يقول لك قال الله تعالى يا أيها المزمل نداء للنبي قم الليل، إذا قيام الليل فرض على النبي وعلى أصحاب النبي ماشي، ما عندوش علم. مهم جدا تبقى على علم بالناسخ وإيه والمنسوخ. فنقول لك الآية دي منسوخة بآخر إيه سورة المزمل، يبقى الحكم اتنسخ ولكن بقيت إيه التلاوة، بقيت إيه. كذلك من ذلك سورة آل عمران، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هنا أمر أن تتقي ربك حق التقى، وطبعا حق التقى يعني يعجز عنه المكلف. انت مهما قدمت من طاعة ومن بر لن توفي ربك شكر نعمة واحدة من نعمي عليك، فأنى لك أن تتقي ربك حق التقوى. فجد تخفيف في سورة التغابن آية 16 قال تعالى فاتقوا الله ما استطعت، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، أو كما قال النبي. فآية الاستطاعة هنا نسخت آية حق التقوى، يبقى حق التقوى منسوخة بالاستطاعة، منسوخة بإيه؟ بالاستطاعة ماشي كده. لكن بقيت التلاوة، نقرأ الآية في سورة آل عمران موجودة ماشي. كذلك ذكرت لكم خواتيم سورة البقرة، محاسبة على الخواطر منسوخة بالكسر ماشي كده. الآية في آخر سورة البقرة لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. طبعا أنت لو اسمع الآية دي ربنا يسلمك، حتى الخاطرة اللي بداخلك هتحاسب عليه. طبعا أنت عارفين كما ذكرت لكم في الدرس الماضي يعني أن يسلم المرء منا من خاطرة سوء في نفسه، أمر اسمه شق وضع. وعشان كده الصحابة نفسهم يا جماعة وجدوا المشقة دي كما جاء في الصحيح لما نزل في الآية دي يا جماعة إيه اللي حصل. الصحابة اصفرت وجوههم وانتقعت ألوانهم وجثى بعضهم على الرقب وقالوا يا رسول الله حملنا ما نطيق من صلاة وصيام وزكاة وحج وجهاد في سبيل الله، وهذه الآية لا نطيق، ما نقدرش على الآية دي، لأن معنى الآية حتى الخاطر اللي جواك تتحاسب عليه يبقى هلكت ولا إيه؟ تخيل كده لما نحاسب على اللي بداخلنا هنهلك إلا من رحم ربي وعصى، لأن لا يسلم الإنسان من شر بداخله ومن سوء ظن ومن حقد أو حسد أو غش أو خداع أو مدهنة. نسأل الله السلامة ونسأله جل وعلا أن يطهر قلوبنا، اللهم آمين. فالنبي قال لهم: أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل لموسى وقالوا سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا. بالفعل قالوا سمعنا وأطعنا، فجاء التخفيف والتيسير ونسخت هذه الآية بما بعدها، نسخت المحاسبة على الخواطر بما بعدها هو الكسب، إنك تحاسب على ما تكسبه فقط من قول أو عمل أو إشارة أو غمز أو لمز إلى آخره، كل اللي يخش في العمل بيدخل في إيه؟ في العمل. من بعض يقول لك خلاص كويس أدام القول والعمل بس، خلاص ممكن مع حد من حد يشاور له كده واضحك عليه وضحك الناس عليه، ده أنا ما اتكلمتش ولا قلت حاجة، أنا بس غمزت بعناية ماشي كده؟ لا، برضه محاسب عليه، لأن الغمز عمل واللمز عمل والسخرية حتى لو بالإشارة عمل، فانتبهوا لهذا. واضح؟ تجد بعض الناس للأسف يتهاونون في هذا الأمر، يعدي فلان مثلا كده شكله مضحك شوية، يروح واحد مقلده بالإشارة أو كذا يضحك الناس عليه، دي غيبة. فالغيبة كما تكون باللسان تكون بالإشارة، تكون بإيه؟ بالإشارة أو بأي ما يفيد الانتقاص. واضح؟ حتى بالكتابة، خلاص كده كتبت كده فلان ده مش عارف انت ما اتكلمتش وبعتها في الكتاب، ما غيبة. واضح؟ إنما اللي داخل النفس إن شاء الله لا تحاسب عليه ما دام لم يترجم إلى عمل، ما دام لم يترجم إلى إيه؟ عمل. بل من فضل الله عليك أيضا حتى الخاطرة السيئة إن امتنعت عن تنفيذها مخافة من الله تبدل إلى حسنة. إن أنت فكرت تفكير مش كويس تضر إنسان أو كذا، وإن تذكرت ربك فاستغفرت ولم تفعل شيء، خلاص كده تكتب إيه؟ حسنة. شوف رحمة ربنا بيك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات على ابن آدم مدرك ذلك لا محال، فإذا هم أحدكم بالحسنة فلم يعملها كتبت حسنة، وإن هم بالحسنة فعملها كتبت 10 حسنات إلى 700 ضعف، ويضاعف الله لمن يشاء، وإذا هم أحدكم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له سيئة واحدة ويغفرها الله لمن استغفرها، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. دي رحمة يا جماعة، فضل كبير جدا من الله على هذه الأمة. واضح؟ ولذلك الله تعالى جعل لهذه الأمة أمانين، كما قال ابن عباس في قول الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال ابن عباس: جعل الله لهذه الأمة أمانين، الأمان الأول وجود رسول الله بينهم، أما وقد مات النبي فلم يبقى لهذه الأمة إلا أمان واحد هو الاستغفار. يبقى كان عندنا أمانين، الأمان الأول وجود النبي في إيه؟ مع أمته. طيب بعد موت النبي بقى عندك أمان اللي هو إيه؟ الاستغفار. فالزم باب الاستغفار، الزم باب الاستغفار. فإن وجدت خاطرة سيئة في نفسك استغفر الله منه ولا تقبل عليه، تكتب لك حسنة، تكتب لك حسنة، وهذا من فضل الله تعالى علينا. فالمهم الصحابة لما قال له النبي قولوا سمعنا وأطعنا، على طول بادروا بتنفيذ الأمر وقالوا سمعنا وأطعنا، فجاء التخفيف ونسخت هذه الآية التي فيها محاسبة على إيه؟ الخواطر، ولكن بقيت تلاوتها، بقيت تلاوتها، فنحن نتعبد الله بتلاوتها في القرآن الكريم. بعدها قال الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. بعدها قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. خلاص، يبقى المحاسبة على الخواطر رفعها الله تعالى تفضلا ورحمة منه جل وعلا على هذه الأمة التي استجابت وقالت سمعنا وأطعنا، ولكن التلاوة باقية. التلاوة ايه؟ وضع. اذن هذا نحو من انحاء النسخ، ان ينسخ الحكم وتبقى ايه؟ التلاوة. واضح؟ ينسخ الحكم وتبقى التلاوة. وعرفنا ليه تبقى التلاوة؟ واحد، لشكر النعم عندما نعرف تأثير الله لهذه الأمة. اثنين، التعبد بالتلاوة لكلام الرب جل وعلا. النوع الثاني أو النحو الثاني، نسخ الحكم والتلاوة معا. إن الحكم والتلاوة ينسخان معا. نضرب مثال، وده طبعا بيكون قليل ونادر، النوع ده بيكون قليل ونادر، منه الحديث قول أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وعند الإمام مسلم وغيره قالت رضي الله تعالى عنها وأرضاها: كان فيما أنزل 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا بخمس معلومات، أو كما قالت رضي الله تعالى عنها وأرضاها. إيه معنى الكلام ده؟ معلوم حديث النبي عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ففي مقام الرضاعة، الرضاع يعتبر من ضمن تحقيق المحرم، واحد رضع على فلانة أو على علانة بقى خلوف الرضاع. طيب كم رضعة يثبت بها التحريم؟ كان في البداية نزلت آية في القرآن الكريم إن 10 رضعات معلومات يحرم، ده في بداية الإسلام كان في آية في القرآن كده اسمها 10 رضعات معلومات يحرم، ماشي. طيب بعد كده نسخت إلى 5 رضعات. طب الآية دي موجودة؟ أبدا. بنتعبد بها؟ أبدا، الله أكبر. طب حكم 10 رضعات موجود؟ أبدا. يبقى الحكم اتنسخ والتلاوة اتنسخت، واضح؟ 10 رضعات معلومات يحرم موجودة في القرآن دلوقتي؟ لا. طيب الحكم بتاع 10 رضعات يحرم موجود؟ أبدا، لأن الفتوى على كم رضعة؟ 5. من تؤسد له 5 رضعات يحرم، ماشي كده؟ ما تقول لك 5 رضعات مشبعات. طب احنا هنسأل بقى صاحبنا شبع على مشبعش؟ المهم هم 5 رضعات وخلاص، شبع مشبعش 5 رضعات، ماشي. ما في ناس كده بتخلص في حاجات غريبة جدا. طب انا اروح بقى البيبي ده اقول له اصفر تعالى وانت بيبي انت رضعت 5، شبعت بالخمسة ولا لا؟ حاجة غريبة جدا، امر عجب، ماشي. لا طبعا هم ما دام ثبت انه رضع 5 رضعات خلاص انتهت، بقت اخته في الرضاعة محرمة عليه. وان تزوج بغير علم وكان بينهم اولاد ثم تحقق العلم بانها رضعت عليه 5 رضعات يفسخ العقد من اخته، يفسخ ايه؟ العقد، يفرق بينهما، ولكن يثبت نسب الاولاد له. طبعا النسب ثابت حتى لا تختلط الانساب، لكن العقد ايه؟ يفسخ، يفرق بينهما، دي اخته. عشان كده بنقول من المصيبه الموجوده في بلاد المسلمين يا جماعه قضيه التساوي في الرضاع. تجد حتى في الاسواق البياعة بتبيع وتروح الأخت في منها تطلع خد رضع أي حد، تقعد ترضع، ترى يا ست الله يهديكي، مصيبة خطيرة جدا. عند الجيران ترمي ابنها يرضع من أي حد حتى لو من كلبة مش مشكلة، مصيبة خطيرة جدا والله. والله حقيقة والله في بيرضع رضع من الكلاب، صحيح والله العظيم، ده تضحكوا طبعا، انا رايت هذا بعيني. واذكر يعني قيل لي يعني بعضهم يعني ان زوجته لما وضعت ربنا يبارك فيها، فطبعا اثناء بعد الوضع على طول كانت بتعاني من كثرة ضر اللبن في صدرها، والواد مش عايز يرضع كويس، فطبعا بتعاني الام في الفتره دي، ممكن يتضخم الثدي وبتتعب كتير. فاحيانا بعضهم يجيب شفاط ويشفط، الواد مش عايز، من ايه مش عايز يشتغل، ماشي. فبعضهم يقول لي الحماس اشارت عليه ان يجيبوا لها كلبه صغيره مولوده عشان ترضع في دراها. والله كلبه، يدور على كلب ولد، كلبه ولدت، ويجيبوا ايه؟ رضيع من اللي هي ولدته وترضعه عشان ادام الواد مش عايز يشتغل. ماشي كده، مصيبه خطيره جدا، والكلب نجس، امر غريب جدا. والواد يا عيني يجي يرضع بعد الكلب، مش مشكله خطيره جدا يعني. ايه اخوه من الرضاعه، تخيل. والله صحيح، شفت بقى عرفت ليه في ناس كتير ساعات تلاقيه مرتبط بالكلاب. والله شر البليه ما يرضي. يعني أذكر بعضهم يقول كنا بنتكلم عن حكم غسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب، وذكرنا حديث النبي يغسل الإناء سبع مرات إحداهن بالتراب، فأخي كان يقول لي عم الشيخ طب لو واحد بس كلب بقه، قلت له يغسل بقه سبع مرات إحداهن بالتراب. يا ابني حد يبوس الكلب بقه؟ الله يهديك انت خلاص الدرجه دي يعني. انها طبعا حكم ثابت الاناء فقط مش الفم يعني، بس ما تبص الله يبارك. اذا الايه نسخت حكما ونسخت كمان ايه يا جماعه تلاوه، يبقى العشر اضعاف معلومات يحرمنا كانت ايه في القران نسخت حكما وتلاوه، وده النوع الثاني من انواع النسخ او النحو الثاني من انحاء النسخ، وهو نادر قليل في القران الكريم. النوع الثالث بقى نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، حكم يبقى لكن التلاوة ايه تنسخ، ما تبقاش موجودة كآية لكن حكمها باق، حكمها ايه باق. في نفس حديث عائشة، في نفس حديث ايه، بس السطر الاخير بقى، السطر اللي هو ايه، قالت ثم نسخنا بخمس معلومات، ثم نسخنا بخمس معلومات. معروف ان الحكم باقي، ان الرضاع المحرم كم رضعه؟ خمس، لكن هل بقيت كآية؟ لا، يبقى التلاوة نسخت وبقي ايه الحكم. في مسألة برضو تتعلق بالنسخ مهمة جدا، ايه الحكمة من النسخ؟ انتوا القرآن بين بعضها في الآيات، وفي آيات اخرى بيذكر بعض الحكم، فانا عايزك تفهم ان الحكمة من النسخ في عدة امور. واحد، مراعاة مصالح العباد، مراعاة مصالح العباد، كما ذكرنا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. ده ناسخ ومنسوخ، النبي منع زيارة القبور في بداية الإسلام وبعد كده أجاز زيارة إيه القبور. طب ليه منع وليه أجاز؟ منع مراعاة لمصلحة العباد، لأنهم كانوا حديث عهد الجاهلية لسه داخل الإسلام، وكانوا في الجاهلية وكانت الأصنام تعبد من دون الله إلا القبور، فطبعا لو أجاز لهم في البداية يروح يزور القبور هيقعوا في الشرك لا محالة، ماشي كده؟ هتلاقي واحد كده زي ما انت بتشوفه حتى في الحرم يروح يتمسح في الجدران، مع ان في علم وفي قرآن وفي سنة وفي عقيدة، لكن تجد برضه سبحان الله الشهوة الوثنية موجودة عند كثير من المسلمين، إلا من رحم ربي وعصر يمشي يتمسح كده، يتمسح في الجدران مرة والله في المسجد النبوي ده في الحج قبل الماضي يعني 2008، رأيت رجلا الباب بتاع مسجد النبي الباب الخارجي خالص في التوسعات، انا عارف ان الباب ده جاي من المانيا او من بلاد العالم الغربي، النحاس الموجود ده، وده صاحبنا واقف عند الباب ويعمل كده اهو في ايديه كده على الباب ويمسح فيه في جسمه. قلت له يا اخي الله يرضى عليك، الباب ده ملوش علاقه اصلا باصل اثار النبي، الباب ده يمكن مصنوع في اوروبا يا ابني، يعني الحديد ده والنحاس ده يمكن جاي بايد غير مسلمه مصنوع بره في اسبانيا. الحاج قال لك في اسبانيا، وعمالي شهوه الشرك موجوده، ومش بس كده وبعد ما كده يروح عامل بظهره ولا قوه الا لله العلي العظيم، ولا عايز يسمع للنصيحه، اكنك انت جاهل، انت ايه اللي بتقوله ده؟ ماشي كده، مصيبه خطيره جدا جدا يعني، نسال الله السلامه. فعشان كده منع زيارة القبور في البداية حتى يستقر الإيمان ويعلو منسوبه، فلما استقرت العقيدة الصحيحة ألا فزوروها، ما يتخافش عليكم الآن روحوا زوروا القبور للعزة والاعتبار، لأن ما يتخافش عليكم تقعوا في الشرك بعد أن تعلمتم على يد النبي محمد مفهوم لا إله إلا الله محمد رسول الله. يبقى هنا مراعاة لمصلحة العباد، مراعاة لإيه؟ لمصلحة العباد. أو قد يأتي الناس بحكم أيسر تخفيف، ماشي كده، او حكم في شبه مشقه لكن لزياده الايه الاجر، فده كله داخل في مصالح ايه العباد. ايه كمان من حكم النسخ؟ ايضا ابتلاء المكلفين واختبارهم بالامتثال وعدمه، امتحان، ها هتمتثل ولا تقعد تقول ليه وعشان ايه؟ ما في عقليات كده خاربه يجي مع النص ومع السنن، ازاي وليه؟ ازاي وايه؟ وليه؟ تنسى اغنية دي، ازاي وليه؟ طبعا انتوا بتحبوا الاغاني العادي. ربنا يهديكم. انت هتقلي علينا عند الشيخ ولا ايه؟ طبتوا الحمد لله. الحمد لله، الله يتقبل توبتكم. طيب، يبقى ده اختبار للامتثال وطاعة الأمر. ثلاثة، إرادة الخير لهذه الأمة والتيسير عليها، لأن النسخ إذا كان إلى أشق ففيه زيادة أجر، وإن كان إلى أخف ففيه تيسير ونعمة على هذه الأمة. يبقى دي كانت جملة من حكم النسخ، ولذا قال تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، مثلها في التكليف والثواب، أو خير منها وأفضل. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ أيوة يا أيها النبي، ألم تعلم أنت وأمتك أن الله على كل شيء قدير؟ والقدير لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ما تقولش ليه، قل سمعا وطاعة مدام الأمر من الله، قل سمعا وطاعة مدام الأمر من رسول الله، ما تقولش ازاي وليه. لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. الإسلام يا جماعة دين جميل، دين بيعلم أتباعه الاستجابة الحقة والفهم السديد. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ليه الآية دي يا جماعة؟ لأن اليهود كانوا ينكرون النسخ وهو عندهم في كتبهم، وهذا من الكفر الصباح البواح، فجاء القرآن يرد عليهم بهذه الآيات ويعلمهم أن الله قدير